بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأربعون.
قبل أن نبدأ في الدرس أود أن أنبه على نقطة في الدرس الماضي في حديث الطفيل أخي عائشة لأمها، أخو عائشة لأمها، ذكرنا فيه تفسير كلمة المسيح، وقلنا معنى المسيح هو أنه يمسح الأرض، وقيل أن إحدى عينيه ممسوحة. فهم البعض أن المسيح هنا في الحديث هو المسيح الدجال، وهذا غير صحيح، إنما المقصود به المسيح عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. درسنا في هذه الليلة الباب 45، باب من سب الدهر فقد آذى الله. السب معناه في هذا الباب هو الذم والتنقص، هو الذم والتنقص، والمراد به الزمن والوقت. الدهر المراد به الزمن والوقت. قال فقد آذى الله، كيف يؤذي الله عز وجل؟ يعني بمعنى أن الله عز وجل يبغض هذا الكلام وهذا التصرف على أنه يسب الدهر ويكرهه. لماذا؟ لأنه تنقص لله عز وجل، فالله عز وجل يتأذى ببعض أفعال العباد، لكن هذا التأذي لا يضره. فهناك فرق بين الأذية والضر، فرق بين الأذية والضر. الله عز وجل يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال في آية أخرى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إذن الله عز وجل يتأذى لكن لا يضره أحد، وكما جاء في الحديث يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. كونه سبحانه وتعالى يتأذى من سب الدهر أو بسب الدهر، لأن السب يكون متوجها إليه. كيف يكون متوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل الدهر هو اسم من أسماء الله؟ لا، الدهر ليس اسم من أسماء الله، لكن الدهر هو المكان الذي يقع فيه الحوادث، القضاء من الخير والشر، من الأحداث تحصل فين؟ في الدهر، تحصل في الدهر. فإذا سب الرجل الدهر فكأنه سب إيش؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر، وسيأتينا إن شاء الله. هذه نقطة. ثم ذكر المؤلف واستدل بقوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا كلام من؟ هذا كلام المشركين، لأنهم ينكرون البعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما عندنا غيرها ولا يوجد بعث، أنكروا البعث. نموت ونحيا، هذه هي الحياة، موت وحياة فقط. وما يهلكنا إلا الدهر، فنسبوا إيش الإهلاك إلى من؟ إلى الدهر. فكأنهم سبوا الله سبحانه وتعالى، فكأنهم سبوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز مثل هذا الكلام نسبة أي شيء للبشر أو للدهر، إنما ينسب لله سبحانه وتعالى، ينسب لله سبحانه وتعالى. ثم أن البعث، هؤلاء الذين أنكروا هذا البعث هم طائفة من الناس أنكروا هذه المسألة البعث، والبعث ركن من أركان الإيمان، فالذي ينكره يرد عليه بالأدلة من القرآن والسنة والعقل، فطرة، يرد عليه من القرآن والسنة وبالعقل وأيضا من الفطرة. فالذي خلق سبحانه وتعالى يعني أقرب دليل أو أسهل طريق يعني دليل على غلط هؤلاء، الذي خلق ألا يستطيع أن يعيد هذا الإنسان مرة أخرى؟ وأيهما أسهل، الخلق من جديد أم الإعادة؟ الإعادة أسهل، الإعادة أسهل، هذا من حيث تصور البشر يعني نقيس على عقولنا. يعني كون مثلا الخلق الإنسان يخلق أم مثلا يعيد، تصورنا نحن البشر أكيد يعني الإعادة سهلة. فالذي أوجد هذا الإنسان من العدم من نطفة وكونه حتى صار إنسان، أليس بقادر أن يعيده مرة أخرى؟ بلى. فالأمر إذن على الله سبحانه وتعالى سهل ويسير، لكن هؤلاء لكونهم يعني قصروا في الفهم وأصبح فهمهم صعب لم يتصوروا هذه المسألة. وإلا الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيعود الإنسان مرة أخرى. نموت ونحيا يعني يوم يموت ناس ويولد ناس، وما يهلكنا إلا الدهر، أي أن سبب الموت إنما هو طول العمر، والذي يهلكهم ويميتهم هو من؟ هو الدهر. فالآن نسبوا هذا الفعل لمن؟ للدهر، وهذا خطأ، وهذا في أذية لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعدها سبحانه وتعالى وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، إن هم إلا يظنون يعني يعتمدون على الظن، هذا كلامه، فرد الله سبحانه وتعالى عليه. وفي الصحيح قال المؤلف يعني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الحديث قدسي، هذا الحديث يسمى من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فقال يؤذين ابن آدم يعني أن الله عز وجل يتأذى ببعض أفعال البشر، ببعض أفعال المخلوقين عباده، لكنه كما قلنا إيش؟ لا يتضرر. ثم فسر بعد ذلك قال يسب الدهر، هل الدهر هو محل السب؟ لا، الدهر ليس محل السب، فيعود على من؟ يعني هل الدهر مثلا هو الذي يعني يتصرف الكون ويحصل هذه الأمور؟ لا، من هو الذي يتصرف الكون؟ الله سبحانه وتعالى. فالذي يسب الدهر كأنه سب الله سبحانه وتعالى، من هنا جاء التحريم، من هنا جاء التحريم. ثم قال أنا الدهر أقلب الليل والنهار، ليس معناه أن الدهر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ليس اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن زعم أن الدهر اسم كما قال العلماء فقد غلط ووهم في هذه النقطة. فقال لا تسب الدهر، النهي هنا للتحريم، لا أحد يسب الدهر. ومن هذا ما يجري على ألسنة بعض الناس، يسب إيش اليوم، يقول إيش يعني يعني يسب، يقول الله يلعن مثلا اليوم الذي رأيتك فيه، أو اليوم هذا يوم أسود، أو كذا يذم، ولا لا؟ هذا يسمى سب الدهر، سواء بهذه اللفظة أو بأي لفظة تقوم مقامها. فلا يجوز يعني سب الدهر، لا يجوز سب الدهر. فإذا خلاصة المبحث هذا أو الباب هذا أن مسبة الدهر تكون على قسمين أو على نوعين، من أو ما يكون كفرا أكبر وشركا أكبر، هذا إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل، إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل وهو الذي يحدث فيه من المصائب وغيره فذمه من أجل ذلك، فهذا شرك أكبر، لأنه أثبت مع الله سبحانه وتعالى إيش؟ شريك. الدهر ليس له يعني صلة بالحوادث وبهذه الأمور، ليس له، ولا يتصرف، المتصرف هو الله سبحانه وتعالى. فإذا ذم الدهر أثبت شريك مع الله سبحانه وتعالى، فأصبح مشركا شرك أكبر. النوع الثاني أن يعتقد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى لكنه جرت على لسانه هذه الكلمة، سب الدهر، سب اليوم، سب الزمن، سب الساعة، سب، تمام، هذا جرى على لسانه، فنقول له هذا يسمى شرك أصغر وهو خطير، والشرك الأصغر أكبر من إيش؟ من البدعة. الشرك الأصغر أخطر من البدعة، واضح؟ إذن لا يجوز التساهل حتى في هذا اللفظ. أيضا يستفاد من هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى يتأذى من تصرف أفعال بعض العباد ولكنه لا يتضرر. المسألة الثالثة بيان معنى الدهر، وأن الله هو الدهر، فإن من سب الدهر فكأنه سب الله سبحانه وتعالى، وليس هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا الباب الأول. الباب الخامس والأربعون. الباب السادس والأربعون باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. هذا الباب مشابه للباب الذي قبله، باب من سب الدهر، بينهم شبه وبينهم صلة، لأن الباب الذي قبله فيه مسبة الدهر، وهذا فيه تضخيم لبعض الأسماء تجعل هذه الأسماء في إيش؟ في درجة أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء التحريم، التسمي بقاضي القضاة وشاه شاه وملك الملوك، هذه كلها أسماء محرمة لأنها فيها تضخيم وفيها عظمة لا تليق إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء هذا التحريم في هذا الباب، في هذا الباب. بالنسبة للتسمي بقاضي القضاة، هذا كرهه الشرع لأن هذا فيه تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يسمى القاضي، القاضي لا يسمى قاضي القضاة. ليش؟ لأنه في فرق بين الله سبحانه وتعالى وبين هذا القاضي. الله عز وجل يقضي بين الخلق، لكن متى يقضي؟ يوم القيامة، والبشر يقضون في الدنيا، لكن قضاء البشر يحصل فيه ماذا؟ فيه الخطأ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم، فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له، يعني معناه على أن القاضي قد يخطئ، هذا واحد، تمام. أيضا القضاء هذا محدود، يعني القاضي يقضي فترة معينة. أيضا أنه يحكم في بعض المسائل القاضي، لكن الله سبحانه وتعالى حكم في جميع المسائل وفي جميع القضايا ولا يخطئ سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. فهنا في فرق بين هذا وبين هذا. إذن كلمة قاضي القضاة فيها شيء من التعظيم، ولا تصلح إلا أن تطلق، لا تصلح أن تطلق على البشر، ولا يليق بهم، ولا يليق بهم. لكن يقال رئيس القضاة، شيخ القضاة، وهكذا من الألفاظ الإدارية التي تقال، لكن لا يقول له أو لا يقال له قاضي القضاة. أيضا مثله ملك الأملاك أو الملوك. من هو ملك الملوك؟ هو الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، ما له شريك. لكن ملك الدنيا يحصل عندهم قصور، قد يحكم بشرع بغير شرع الله عز وجل، قد يظلم، قد يحصل فيه كثير من التقصير، قد يحصل فيه كثير من التقصير، لكن الله سبحانه وتعالى لا أحد يظلم عنده ويحكم بالعدل إلى آخره. وأيضا مما أود التنبيه عليه أن حكومتنا الرشيدة وولاة أمرنا، رحم الله من مات وحفظ من بقي، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، الذي سن هذه السنة الحسنة، فغير بدل جلالة الملك، غير مثل هذه الألفاظ الفخمة، غيرها إلى إيش؟ كلمة خادم الحرمين الشريفين. هذا فيه تواضع، وزادهم الله عز وجل بهذا التواضع رفعة، وتتابع إخوانه من الملوك بعده، فالملك عبد الله جرى على نفس الطريقة، والملك سلمان جرى على نفس الطريقة، وهذا هو الصح. فكلما تواضع الإنسان زاده الله عز وجل رفعة، وكلما عرف تقصيره زاده الله عز وجل رفعة، فهذه حسنة من حسنات ولاة أمرنا، رحم الله من مات وحفظ من بقي. ثم استدل المؤلف في الصحيح، قال يعني في صحيح مسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. إيش معنى أخنع؟ يعني أوضع، أوضع شيء أن يسمي الرجل نفسه ملك الأملاك، وهذا فيه تفصيل. فإن سمى الملك نفسه ملك الأملاك فهذا غير جائز، هذا غير جائز. والنقطة الثانية، إن سماه الناس ملك الأملاك ولكنه رضي بهذه التسمية فهذا أيضا غير جائز. والنقطة الثالثة، إن سماه الناس وهو لم يرضى ولا يرضى بهذه التسمية فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. ولذلك العلماء لما أيام الملك عبد الله رحمه الله كان يقول الناس إيش؟ ملك القلوب، ملك القلوب. من هو ملك القلوب؟ الله سبحانه وتعالى. إيش يقولون من العبارة الثانية؟ ملك الناس، أو عبارة أخرى مثلها يعني، ها؟ ملك الإنسانية. ما الله عز وجل هو مالك الإنسانية؟ ما قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس. ولذلك حتى الملك عبد الله نهى عن هذه التسمية. فلا بد أن نفهم أن هذه التسمية التي فيها التعظيم الزائد لا تجوز، إنما تطلق على الله سبحانه وتعالى، لا تطلق على غيره، ففيه مشابهة لله سبحانه وتعالى. ثم قال سفيان، هو سفيان بن عيينة إمام محدث، قال: مثل شاهان شاه أو شاهن شاه. شاهن شاه هذه كلمة أعجمية، كلمة أعجمية معناها ملك الملوك. فسواء كانت هذه الكلمة بالعربية أو بالأعجمية فلا يجوز إطلاقها على البشر، لأن فيها تعظيم، وقد يدخل هذا الملك شيء من الغرور والكبرياء، وقد إيش يظلم الناس. ولذلك لابد أن نضع هذا المسؤول هو هذا الملك في الدرجة المناسبة له. فقال: وفي رواية: أغيظ على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، وفيه الغيظ هو شدة الغضب، شدة الغضب. هذا الباب السادس والأربعون. الباب السابع والأربعون، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل الله، من أجل ذلك. باب احترام أسماء الله، إيش معنى احترام أسماء الله؟ يعني إكرامها وإجلالها، أسماء الله سبحانه وتعالى، وعدم إهانتها أو استعمالها على شيء تمتهن فيه هذه الأسماء. مثال: كمن يضع أسماء الله سبحانه وتعالى في الشوارع على الأعمدة، أو فهذه تعرض للغبار وللشمس وللأمطار وغير ذلك، وقد تعرض للحوادث، سيارات أيضا، ما يطرز به المساجد وتزخرف به المساجد، بعضهم يضع في المساجد أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، هذا خطأ، هذا خطأ ولا يصح، هذا ليس من احترامها. أو بعضهم يضع لوحات في البيت مكتوب فيها أسماء الله سبحانه وتعالى أو لفظ الجلالة أو غير ذلك، هذه كلها تعرض للغبار، للحشرات تكون عليها، ليست في مكان يعني محفوظ، إنما في مكان تعرض الامتهان فيه. ولذلك يجب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. والأسماء جمع اسم، وهو ما يوضع علامة على الشيء، يوضع علامة على الشيء، والمقصود به أو مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، أو السمة وهو العلامة، السمة وهو العلامة. الله عز وجل أسماءه سبحانه وتعالى كلها إيش؟ حسنى. وأسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، خذوا هذه القاعدة، أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: أسماء معروفة وأسماء غير معروفة. أما الأسماء المعروفة فقد وردت فيها النصوص، مثال جزء منها يعني: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليس المقصود بحصر الأسماء هنا في 99، لا، أسماء الله سبحانه وتعالى المعروفة والتي ذكرت في الكتاب والسنة أكثر من 99، والعلماء تتبعوها، موجود في كتاب للشيخ زيد المدخلي رحمه الله يسمى العمل الأسنى في أسماء الله الحسنى، كتاب ممتاز، الظاهر جمع فيه 300 اسم أو تقريبا، لكن حصر 99 هذه بشرط إيش؟ محصورا اللي في الحديث أن من أحصاها، يعني إيش أحصاها؟ يعني حفظها وفهمها وعمل بها دخل الجنة، هذه 99. فهذه معروفة نؤمن بها بأسمائه. والقسم الثاني من أسماء الله سبحانه وتعالى غير معروفة مما استأثر الله عز وجل بعلمها، كما جاء في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء لا نعرفها لكن نؤمن بها إيمانا مجملا، هذا نقطة. النقطة الثانية: تعدد الأسماء دليل على إيش؟ على عظمة المسمى. فالله سبحانه وتعالى له أكثر من 99، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان مرة يقول لفظ الجلالة الله ومرة يقول الرحمن، فقالوا ما نعرف الرحمن. ولما جاء في صلح حديبية كتب الكاتب قال إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعترضوا عليه قالوا ما نعرف الرحمن الرحيم، قل باسمك اللهم، ما يعرفون، هم يظنون أن الله له اسم بس واحد لفظ الجلالة. لا، تعدد الأسماء لله عز وجل دليل على عظمة المسمى وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وتغيير الاسم، يعني إذا سمي شخص باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يجب أن يغير، يجب أن يغير. مثال: لو سمي شخص الرحمن باللفظ الألف واللام، الرحمن أو الله، ما هو الواجب؟ نغير هذا الاسم أو نضيفه إلى التعبيد فنقول عبد الله وعبد الرحمن، أما هكذا نقول الرحمن؟ لا، أو نحذف الألف واللام نقول رحمن، لكن لما تكون معرفة هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. نعم، هناك أسماء، النقطة الثالثة أو الرابعة، هناك أسماء يشترك فيها الخالق والمخلوق. مثال: العزيز، الملك، هذه يشترك فيها، يعني منها نقول الملك سلمان ملك، والله سبحانه وتعالى من أسمائه إيش؟ الملك، في تشابه، لكن هذه تشابه بين خالق والمخلوق، هذه لا حرج فيها، لا حرج فيها وجائزة. نعم. ثم ذكر حديث عن أبي شريح أنه كان يكنى أو يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. أبو شريح هذا كان اسمه هاني الكندي، صحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى بمن؟ بأبي الحكم. ليش كان يكنى بأبي الحكم؟ لأنه كان يحكم بين الناس، فالناس يقبلون حكمه، يرضون بحكمه، يعني كلامه كان إيش؟ مقبول عند الناس، فأطلق الناس عليه إيش؟ أبو الحكم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الفرق أولا بين الكنية وبين اللقب؟ الكنية ما صدر بأب أو أم، تقول أبو عبد الله مثلا أو أم عبد الله، أبو هاني أو أم هاني، أبو سلمة أم سلمة، تمام، هذا يسمى كنية، وهذه فيها تشريف. ولذلك العلماء قالوا أهل البدع لا يكنون، لأن فيه تشريف لهم، أهل البدع لا يكنون. واللقب هو ما كان لم يصدر بالأب أو الأم، إنما يلصق به لقب ويكون على وجهين، إما أن يكون مدح أو ذم، لكن الغالب يكون على وجه إيش؟ الذم. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. فجاء هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالعرفة أن كنيته أبو الحكم وسبب هذه الكنية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقال إن قومي، هذا كلام من؟ أبو شريح، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا. وهذا في تنبيه على مسألة مهمة، وهو أن الأصل في الإنسان أنه يصلح بين الناس، بين المتخاصمين، لا أن يزيد الطين بلة أو بلة، يعني لا يسعى بين الناس بالنميمة ولا يسعى بين الناس بالتفريق. فبعض الناس عندهم مرض، مرض الحسد، مرض في القلب، تجده يفتن بين هذا وبين هذا، بين جماعة وبين جماعة، بين دولة وبين دولة، وهكذا هماز مشاء بنميم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم شجعه على هذا العمل فقال ما أحسن هذا، تعجب وإعجاب بهذا الفعل. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم البديل وسأله بلطف، قال فما لك من الولد؟ قال قلت شريح ومسلم وعبد الله ثلاثة. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. غير النبي صلى الله عليه وسلم أو غير كنيته من أبي الحكم إلى إيش؟ أبي شريح، إلى أبي شريح. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أولاده، أكبر أولاده، وهذا فيه دليل على أن الوالد يكنى بأكبر الأبناء تكريما لهذا الابن، كذلك يكنى بأكبر الأولاد. ويستفاد من هذا الباب مسائل. أولا، المسألة الأولى فيه احترام لأسماء الله سبحانه وتعالى ووجوب إجلالها وتغيير الاسم، تغيير الاسم من أجل إجلالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير من أبي الحكم إلى أبي شريح. المسألة الثانية فيه دليل على تعليم الجاهل بأسلوب إيش؟ حسن. ما يأتي إلى الجاهل يقول له لا أنت غلطان وأنت وأنت كذا، يعلمه بأسلوب حسن. ثم فيه دليل على أن من منع من شيء ويوجد له بديل فالأفضل أن الداعية يبين هذا البديل إن وجد، وهناك بعض الأحكام وبعض الأشياء لا يوجد لها بديل فنؤمن بها ونعمل بها حتى لو لم يوجد لها بديل. هنا بديل، غيره من أبي الحكم وأبدله بإيش؟ أبي شريح. المسألة الرابعة فيه دليل على مشروعية الصلح بين الناس، وأن هذا هو الأصل، وأن هذا هو الأصل، بل يؤجر عليها الإنسان. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إيش؟ أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. نعم، المسألة الأخيرة في الحديث دليل على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد. الباب الأخير، الباب 48 باختصار أيضا، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. إيش معنى الهزل؟ الهزل هو اللعب ضد الجد، لكن يهزل ويهزأ بأي شيء، بالله عز وجل أو بالرسول أو بالقرآن. هذه كما يقال الآن خط أحمر، لا يجوز الاستهزاء بها مرة، لا يجوز. إذا كان الاستهزاء بالبشر لا يجوز، فكيف بالاستهزاء بالله سبحانه وتعالى أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يؤدي إلى الكفر، وهو ناقض من نواقض الإسلام، الذي يستهزئ بشيء من ما جاء عن الله عز وجل أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتبر ردة. ثم قال وقول الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ثم ذكر عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. هؤلاء الرواة الأربعة رووا أحاديث بألفاظ مختلفة، لكن الراوي جمعها في إيش؟ في لفظ واحد ليسهل على القراء، وعلى وجمعوه العلماء في لفظ واحد، فقال دخل حديث بعضهم في بعض، وكلها ألفاظ تؤدي إلى نفس المعنى، أنه قال رجل في غزوة تبوك، هذه آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه الغزوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة كانت شمال المدينة. شوف الآن جاءت هذه الغزوة والمسلمون في حالة إيش؟ فقر شديد. الوضع الثاني أنه كان في وقت الصيف والجو حار. والعقبة الثالثة أنهم لا يملكون السلاح والعتاد. والعقبة الرابعة أنه كان وقت قطاف الثمار وهم يحتاجون لهذه الثمار للأكل وللبيع والشراء، فقراء ما عندهم رواتب ولا عندهم شيء. فجاءت هذه العقبات في هذا الوقت، ولذلك سمي هذا الجيش إيش؟ جيش العسرة، جيش العسرة، لأنه كان في وقت عسير. تمام. المهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهزوا، فانقسم الناس إلى قسمين: الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى فيعني نفروا إلى الجهاد ولبوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الصحابة الذين يعني على رأسهم عثمان بن عفان الذي تبرع في جيش العسرة بكم؟ 300 بعير مع محملة بأحمالها وعتادها وكل شيء، تبرع بها لله عز وجل، تبرع بها لله عز وجل. هذا يعني أغنى واحد الصحابة كان عثمان بن عفان. ثم بعد ذلك الصحابة تبرع من تبرع وذهب من ذهب بنفسه، فذهبوا إلى هذه المعركة. أما أهل النفاق فكانوا في المدينة يثبطون ويعني يتكاسلون إلى آخره، وجعلوا يقولون يعني يحسبون أن جهاد بني الأصفر مثل غزو العرب. جهاد بني الأصفر يسمون يعني جهات الكسرى والروم وهذه الجهات، يعني الآن ما يعادل إيران والعراق وهذه الدول، يقولون جهاد بني الأصفر أن بشرتهم تختلف، يحسبون أنهم إيش؟ مثل العرب. كل هذه المعاني كان تثبيط للمسلمين، لكن الذي عنده عزيمة لبى هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم المشقة، أو بعدت عليهم الشقة، بعدت عليهم الشقة. ثم قال عنهم: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما ذهبوا وصلوا إلى تبوك، الكفار سمعوا بوصول الجيش في تبوك فخافوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ما لم يعط أحد من الأنبياء، ميزات اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر الله عز وجل يقذف في قلوب الأعداء الرعب من جيش المسلمين ومحمد صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إلى تبوك الكفار سمعوا فرجعوا، خافوا، ما حصل حرب، فرجعوا الصحابة من المعركة هذه إلى المدينة. فأنزل الله عز وجل إيش؟ سورة التوبة، وتسمى سورة إيش؟ الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين الذين تخلفوا عن هذه المعركة. المهم رجعوا سالمين مأجورين وخاب المنافقون. فبعد ذلك الذي حصل، الشاهد في القصة، حصل أحد المنافقين تكلم وهو في الطريق، وكان يقول عن الصحابة: هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. شوف كلها طعن. كان في واحد اسمه عوف بن مالك رضي الله عنه، لما سمع هذه العبارة قال: كذبت، رد عليه مباشرة. وهذا في دليل على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الرد على أهل النفاق. وكما قلت سابقا أن أهل البدع منافقون، يدخلون في هذا أهل البدع أهل النفاق، فيجب الرد عليهم. قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز السكوت عن أهل النفاق وأهل البدع وأهل التخريب الذين إيش؟ يعني يثبطون بالكلام، والذين يطعنون في العلماء ويطعنون في القراء كما سيأتينا. لا يجوز، إنما يجب إبلاغ إيش؟ الدولة. الآن اللي يبلغ الدولة يقولون عنه إيش؟ مباحث. كلنا رجال مباحث، كلنا رجال مباحث على الأعداء. لو جاء أحد حوثي ولا يعني ألا نتكلم نسكت؟ لا، يجب علينا أن نتكلم، سواء كان صاحب عقيدة فاسدة معروف أو غير معروف، لا بد أن نتكلم ونبلغ ولاة الأمر، لأن هذا من الدفاع عن الدين. وإن شاء الناس أن يطلقوا علينا من هذه الألقاب وهذه فليطلقوا، ما عندنا مشكلة، ما يهمنا، يهمنا أن ندافع عن ديننا بما يرضي الله عز وجل، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ أسوة حسنة وقدوة حسنة. لكن الاسم الآن اختلف، ولكن إذا رأينا أهل الفساد نبلغ، وهذا واجب علينا. ثم قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. وهذا في دليل على أن علامة من علامات النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوحى إليه ويبلغه الخبر بسرعة، وفي أيضا سعة علم الله سبحانه وتعالى. المهم، لما علم ذاك المنافق فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، الرسول على الناقة، فجاء وأخذ بإيش؟ بنطع الناقة، الحبل اللي يشد فيه الرحل. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب ونقطع به الطريق، يعني الطريق زهق وملل، فما وجد إلا أن يستهزئ بمن؟ بأهل الصلاح وبالمجاهدين في سبيل الله وبأهل العلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل هذا الكلام، لم يقبل هذا الكلام، لأن الوحي نزل عليه. فقال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يزد على هذه الكلمة، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، كفر. وهذا دليل على أن الاستهزاء بالدين، أي شيء بالدين، يكون رد عن الإسلام. وقد يخرج الإنسان من الدين وهو لا يشعر بسبب الاستهزاء. وهذا دليل على أن هذا الإنسان مريض منافق، لم يجد إلا أهل الصلاح يستهزئ بهم. مثل الآن يستهزئون بالمطاوعة، يستهزئون بأهل الصلاح، هذا قد يكون كفر، لا يجوز. والشيخ بن باز رحمه الله فصل في هذا الكلام، قال: إن كان الاستهزاء بأهل الصلاح، يعني الاستهزاء بالشعائر التي يعني يتلبسونها أو يعملون بها، مثل يعني وضع المصحف في الجيب أو وضع السواك أو تقصير الثوب، هذا كفر وردة عن الإسلام، لأنه الآن ما يستهزئ بالرجل، يستهزئ بهذه الشعيرة التي طبقها، تقصير الثوب، واضح؟ أما إذا كان الاستهزاء بالشخص نفسه لسوء أخلاقه مثلا، يقول هذا المطوع فيه كذا وكذا وفاسد من ناحية كذا وكذا، فهذا غيبة، هذا غيبة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز، سواء هذا وهذا لا يجوز. إذا أخطأ هذا رد عليه برد علمي، هذا المطوع أخطأ في كذا وكذا، إذا كان خطأ علمي، خطبة جمعة مثلا أو كتاب أو شريط أو غير ذلك، تحذر منه وتبين، هذا ما في شيء، تحذير، هذه نصيحة. لكن تستهزئ بالشعيرة التي يلبسها، لا. تستهزئ بتصرفاته، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذن يستفاد من هذه القصة العظيمة أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن ارتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. الفائدة الثانية: أن نواقض الإسلام لا يعفى عنها في اللعب والجد، في المزح والجد، ما في فرق. الفائدة الثالثة: وجوب إنكار المنكر. وقلنا أن إنكار المنكر يتعين علينا أن نرده، أن نرده في الحال، لأن هذا موضع ليس موضع اللعب والاستهزاء، لكن إذا سكتنا جميعا معناه أننا إيش؟ نوافق هذا الرجل، فلا بد من الإنكار. أيضا أن، شوف المسألة هنا مهمة، أن من لم ينكر الكفر والشرك، من لم ينكر الكفر والشرك فهو كافر، حتى هو ما تكلم لكنه سمع هذا الرجل وهو يطعن في الدين أو في القرآن أو في الرسول أو في الصحابة أو في العلماء وسكت، فهو مشارك في الكفر، يعني ما تكلم لكنه سمع. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل الآيات أنزلها على هذا المنافق الواحد أم أنزلها على الجميع الذين كانوا معه وهم يسمعون؟ الجميع. قل أبالله وآياته ورسوله إيش قال؟ كان ولا كنتم؟ كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، جم قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا السامع كالمتكلم مشارك، السامع إذا لم ينكر كأنه مشارك. ولذلك إما أن تنكر وإما أن تقوم من هذا المجلس، لا تجلس معهم. أيضا يستفاد من هذا وجوب إبلاغ ولي الأمر بمقالات أهل السوء من علمانيين وليبراليين وإخوان مسلمين وأهل البدع عموما وأهل الفساد من الكبائر، أيضا تبلغ ولي الأمر، ولا شيء في ذلك، ولا يعتبر نميمة ولا شيء، إنما هذا هو من النصيحة. أيضا الفائدة السادسة أن فيه وجوب احترام العلماء، وجوب احترام العلماء وعدم السخرية منهم، وأن السخرية من العلماء تكون كفر. كيف كفر؟ نفاق. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قراء ليس العلماء المقصود بهم؟ علماء. فالذي يستهزئ بهم ويسخر بهم كان يقول، يعني يستهزئ بهؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء يعني لم ينزلوا إلى الشباب في الساحة، هؤلاء علماء سلاطين، وهكذا يطعن فيهم، فهذا نوع من أنواع النفاق، لا يجوز الطعن فيهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فمن طعن فيهم طعن في إيش؟ في ورث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. أيضا الفائدة السابعة دليل على معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فحيث أنه بلغه الوحي قبل أن يأتي إليه عوف بن مالك. أيضا فيه دليل على أن نواقض الإسلام لا يعذر فيها بالمزح واللعب كما قلنا. أيضا في الحديث دليل على وجوب الغلظة على أعداء الله عز وجل، مثل هذا المنافق تغلظ عليه وتشد عليه، ودعاة الباطل ودعاة الضلال هؤلاء يشد عليهم، ولا يجوز الإنسان أن يلين معهم، أن يلين معهم، هذا دين. والذين يلينون معهم هؤلاء هم أهل التمييع المرجئة، الذين يلينون مع أهل البدع ومع أهل الكفر ومع الرافضة، الذين يقولون الإخوان المسلمين يقولون إن الرافضة إخواننا، الرافضة ليسوا إخواننا. الذي يسب الصحابة ويسب ويطعن في أمهات المؤمنين ويطعن في جبريل عليه السلام ويسب الأنبياء، هذا ليس بمسلم أصلا، ليس بمسلم، ولا يجب مؤاخاته بل يجب التحذير منه. فالرافضة هم شر الطوائف، شر الطوائف، وهم فرق متنوعة ومتعددة، منها الحوثيين والإسماعيلية وغيرهم من الطوائف الضالة، هؤلاء هم أهل الضلال، لابد أن نبين خطرهم، ولا يجوز لنا أن نلين معهم، لأنك مهما تساهلت معهم فلا يمكن أن يرضوا عن أهل السنة حتى يصبحوا إيش؟ من الرافضة ومن الشيعة مهما ألنا. وهذا كما قلنا فيه دليل أو رد على الجماعات التي تدعو إلى إيش؟ إلى مؤاخاة الروافض، وهم الإخوان المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.